التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن خارطة العالم السياسية أخذة بالتغير والنظام الأحادي أصبح مرفوضا من الدول والشعوب. إصابة مستوطن صهيوني في عملية إطلاق نار شمال البيرة بالضفة الغربية واستشهاد المنفذ. الرئيس العراقي المنتخب يتعهد بالعمل الجاد على حماية الدستور وسيادة البلاد ومصالح الشعب. تفاصيل النشرة. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن الخريطة السياسية للعالم آخذة في التغير، قائلا إن النظام الأحادي وفرض قوة أو قوتين هيمنتها على الدول والشعوب فقد شرعيته لأن الشعوب استيقظت. جاء ذلك خلال كلمة القائد بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف واستقباله لعدد من مسؤولي البلاد، إضافة إلى الوفود المشاركة في المؤتمر الدولي 36 للوحدة الإسلامية. واعتبر سماحته أن أهم العوامل لمعاناة وآلام الأمة الإسلامية في الوقت الحاضر هي تفرق المسلمين، مضيفا أن الدول الإسلامية بإمكانها نيل مكانة عالية في العالم الجديد الذي يتشكل تدريجيا. أكد وزير الخارجية الإيراني في اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية الأوروبية أن إيران ليست أرضاً للانقلابات المخملية بل هي مرسى الاستقرار والأمن في المنطقة، وبحث حسين أمير عبداللهيان وجوزيف بوريل مستجدات مفاوضات رفع الحظر والعلاقة الثنائية والأحداث الأخيرة في إيران. وثمن أمير عبداللهيان جهود بوريل البناء لمساعدة جميع الأطراف على العودة إلى التزاماتهم في الاتفاق النووي، وأكد أنه على الرغم من بعض التصريحات الإعلامية المتضاربة من قبل الجانب الأمريكي فإن خطوات الوصول إلى اتفاق تمضي الآن في المسار الصحيح، مشيرا إلى تعاون طهران الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. استشهد شاب فلسطيني برصاص جنود الاحتلال بدعوى قيامه بتنفيذ عملية إطلاق نار قرب مستوطنة بيت إيل المقامة على أراضي الفلسطينيين شمال مدينة البيرة بالضفة الغربية. ووفقا لمصادر عبرية فإن فلسطينيين من الجلزون فتح النار تجاه مستوطنة بيت إيل حيث أصيب مستوطن بجروح، في حين قامت قوات الجيش بإطلاق النار تجاههما ما أدى إلى استشهاد أحدهما على الفور بينما تمكن الآخر من الانسحاب من المكان. إلى ذلك أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص الحي وحالة اختناق خلال قمع الاحتلال مسيرات خرجت بالضفة الغربية المحتلة نصرة للمسجد الأقصى. تساعدت الأوضاع والمواجهات بمدينة القدس المحتلة والتي أدت إلى إصابة عدد من المقدسيين جراء استهدافهم بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز والصوت، واستدعى الاحتلال 4 سرايا للشرطة الاحتلال للمحاولة للسيطرة على الأوضاع الأمنية داخل المدينة المقدسة. المزيد في التقرير التالي.
مع تصاعد الأوضاع والمواجهات بمدينة القدس المحتلة والتي أدت إلى إصابة عدد من المقدسين جراء استهدافهم بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز والصوت، الاحتلال يستدعي 4 سرايا لشرطة الاحتلال للمحاولة للسيطرة على الأوضاع الأمنية داخل المدينة المقدسة.
المقدسيين هم في رباط إلى يوم الدين، لن ترهبهم هذه التعزيزات الإسرائيلية سواء كانت عسكرية أو استيطانية، فنحن رأينا بأمس ما جرى في منطقة الشيخ جراح ورأينا باليوم ماذا جرى على أبواب باب الأصباط.
إلى ذلك قام الاحتلال الإسرائيلي بتحديد أعمار المصلين للدخول إليه ومنع العشرات من الشبان المقدسين من الوصول للمسجد الأقصى المبارك والسماح لكبار السن، كما نشر المئات من قواته على الأبواب الرئيسية للمسجد، إضافة لتنفيذ حملات واسعة لمداهمة الأحياء المقدسية واعتقال العشرات من النشطاء بذريعة مشاركتهم بالمواجهات المندلعة بين الحين والآخر والدعوة لها في يوم الغضب الذي دعت إليه القوى الوطنية والإسلامية ردا على جرائم الاحتلال وحصاره لمخيم شعفاط وبلدة عناتة قضاء القدس المحتلة.
نشهد اليوم تصعيد إسرائيلي وقمعي في كافة مساحة الجغرافية للمدينة المقدسة وضواحيها، لا سيما هنا في مخيم شعفاط، حيث انتصر اللحم على السيف، انتصرت الإرادة الصلبة على العنصرية وعلى الإغلاق وعلى الحصار الذي فرضه الإسرائيليون على أكثر من 120 مواطن مقدسي.
إلى ذلك تقوم عصابات المستوطنين بالاعتداء على الأحياء المقدسية في حي الشيخ جراح ورأس العمود وبحماية شرطة الاحتلال التي تقوم بإغلاق تلك الأحياء المقدسية، وتشير التقديرات الأمنية لدى كيان الاحتلال بأن الأوضاع داخل القدس تتجه نحو التصعيد.
ما يحصل بأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وباقي مدينة القدس المحتلة من إجراءات الاحتلال وتفنن للمستوطنين باستفزاز مشاعر المقدسيين والفلسطينيين بشكل عام ينذر بانطلاق شرارة ستكون بداية هذه الشرارة من المدينة المقدسة لتوحد كافة الساحات الفلسطينية والعربية.
إلى العراق، حيث تعهد الرئيس العراقي المنتخب عبد اللطيف رشيد بالعمل الجاد على حماية الدستور وسيادة البلاد ومصالح الشعب. وقال رشيد خلال تغريدة: أتعهد بأن أكون رئيسا لجميع العراقيين من دون تمييز، متقدما بالشكر لممثلي الشعب العراقي وكل القوى السياسية لمنحه ثقتهم. وكلف رشيد أمس مرشح الإطار التنسيقي محمد الشياعي السوداني بتشكيل حكومة جديدة في العراق، حيث وعد السوداني بعد تكليفه بتقديم التشكيلة الوزارية في أقرب وقت، وأن تكون حكومة قوية قادرة على بناء البلد وخدمة المواطنين. للمزيد بشأن انعكاسات خطوة انتخاب رئيس للجمهورية في العراق وآخر للحكومة على المشهد والشارع في هذا البلد، إليكم التقرير التالي.
خطوة أولى ضمن رحلة الحل السياسي للأزمة الراهنة في العراق كانت في انتخاب مجلس النواب عبد اللطيف رشيد رئيسا للعراق، الذي كلف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة وسط تفاؤل الشارع العراقي بالتطورات الإيجابية الأخيرة. تكليف الرئيس العراقي الجديد للسوداني بتشكيل الحكومة ربما يكون أولى الخطوات التنفيذية للخروج من أزمة العميقة التي تعيشها بلاد الرافدين منذ شهور، ويمكن أن تضع حدا لشلل مؤسساتي دام عاما مع تعثر القوى السياسية الكبرى على الاتفاق منذ الانتخابات التشريعية في تشرين أول أكتوبر 2021. إلا أن طريقة تشكيل الحكومة أمام الرئيس الجديد المكلف لا يكون معبدا، بل تعترضه عقبات عديدة في وقت يؤكد فيه السوداني العمل الدؤوب للوصول إلى تفاهمات بين القوى السياسية للوصول بالعراق إلى بر الأمان السياسي والمؤسساتي ضمن الأطر الدستورية. ولعل مظاهر الاحتفاء الشعبي العراقي بالتطورات الإيجابية الأخيرة بموازاة المواقف الإقليمية والدولية المرحبة بتلك التطورات وتعهد رئيس الجمهورية الجديد بالعمل الجاد على حماية الدستور وسيادة العراق تطورات يرى فيها مراقبون سعيا حقيقيا لفتح قوة في جدار الأزمة، لا سيما وأن رئيس الحكومة المكلف محمد شياع السوداني أكد عزمه على تشكيل حكومة قوية وقادرة على بناء البلد وخدمة المواطنين وحفظ الأمن والاستقرار وبناء علاقات دولية متوازنة، فيما أشار إلى سعيه لإجراء انتخابات محلية ونيابية. ولعل التحدي الأبرز يكمن في وجود جهات داخلية عارضت العملية السياسية، خصوصا التيار الصدري، فضلا عن أن بعض القوى السياسية الصغيرة كانت ترغب في المضي قدما نحو إجراء انتخابات مبكرة، لا سيما مع إشارة الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة في خطابه بوجود تركة ثقيلة من رؤساء الوزراء السابقين. بالإضافة إلى ذلك، ثمة تحديات اقتصادية وخدمية ينتظر المواطن العراقي بفارغ الصبر نتائجها من تشكيل الحكومة الجديدة. فهل تضع الخطوات الدستورية الأخيرة في العراق حدا لشلل المؤسسات وتعطي زخما لمحاولات الخروج من الأزمة الراهنة؟
يمنيا توفي 10 أطفال مع مرض سرطان الدم في أحد مستشفيات صنعاء بعد أن تم حقنهم بدواء ملوث ومهرب من الخارج بسبب استمرار الحصار على اليمن. وقالت وزارة الصحة اليمنية إن قرابة 20 طفلا يعانون من هذا المرض تعرضوا لمضاعفات إثر تلقيهم الدواء، موضحة أن التحقيقات كشفت أن العقار ملوث بكتيريا. وحسب الأطباء فإن عدد الوفيات قد يكون أعلى مما أعلن عنه لوجود 50 طفلا في الوحدة ذاتها. وكانت وزارة الصحة اليمنية ذكرت مسبقا وجود أكثر من 60,000 حالة إصابة بالسرطان مع شح الأدوية والتجهيزات. ثمة زيارات متبادلة بين صنعاء والرياض هي الأولى منذ بدء الحرب، وذلك لحل ملف الأسرى المتعثر منذ سنوات. وأعلنت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى أن هذه التحركات تعد تمهيدا لإجراء عملية تبادل بين الطرفين. المزيد في التقرير التالي.
زيارات متبادلة بين صنعاء والرياض هي الأولى منذ بدء الحرب، وذلك لحل ملف الأسرى المتعثر منذ سنوات، وفق ما أعلنت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، وتمهيدا لإجراء عملية تبادل بين الطرفين. الوفد السعودي زار في صنعاء بعض الأسرى التابعين له واطلع على أحوالهم وقدم شكره على حسن معاملة صنعاء لهم. الكثير من المراقبين وصف هذه الزيارات بالإيجابية التي تعزز جسور الثقة بين الطرفين وقد تحقق خرقا في جدار الخلافات القائمة.
الهدف من زيارتهم هو الاطلاع على أحوال أسراهم التابعين لهم الموجودين لدينا، وأيضا مطابقة الأسماء في الواقع والتأكد منها، والتمهيد لإجراء عملية تبادل إن شاء الله في المستقبل القريب.
خطوة الزيارات هذه تأتي في ظل انتهاء الهدنة وفشل تجديدها بسبب تعنت التحالف العدواني برفض المطالب الإنسانية والحقوقية للشعب اليمني، لكن ثمة مساعي إقليمية ودولية تعمل على تجديدها وتوسيع نطاقها، وهو ما أشار إليه المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبيرغ خلال إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي.
إذا استجابت الرياض لمطالب صنعاء، في اعتقادي أنه هذا ما نبحث عنه يعني تماما، ونحن لا نبحث عن تهديدات أو العنف بقدر ما نبحث عن السلام.
الأوساط السياسية في صنعاء انتقدت موقف مجلس الأمن الدولي بشأن رفضه مطالبها المشروعة لتجديد الهدنة، واتهمته بالانحياز لصالح طرف العدوان. وطالبت وزارة الخارجية في حكومة الإنقاذ المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بالكف عن هذه المواقف العدائية التي باتت تندرج بكل وضوح ضمن أسباب إعاقة السلام وإطالة أمد الحرب بهدف جني المكاسب غير المشروعة على حساب بلداني وشعوب المنطقة.
وعلى الرغم من تعنت طرف التحالف العدواني وعدم استجابته لمطالب صنعاء الإنسانية، إلا أن خطوة الزيارات برأي الكثير قد تفتح آفاقا واسعة لحلحلة الملفات العالقة بين الطرفين على طريق تحقيق السلام وإنهاء الحرب.
إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن خارطة العالم السياسية آخذة بالتغير والنظام الأحادي أصبح مرفوضا من الدول والشعوب. إصابة مستوطن صهيوني في عملية إطلاق نار شمال البيرة بالضفة الغربية واستشهاد المنفذ. الرئيس العراقي المنتخب يتعهد بالعمل الجاد على حماية الدستور وسيادة البلاد ومصالح الشعب. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اللهم مع أنفاس هذا الصباح أرزقنا حلو الحياة وخير العطاء واسعة الرزق وراحة البال ولباس العافية وحسن الخاتمة، أمين يا رب العالمين. أحبتي أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية، لكن بعد قليل. ألوان ثقافية تستمعون إليه عند 9:18، وعند 9:45 نقدم إليكم من مأدبة القرآن. من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة تستمعون إليها عند 9:50، وعند 10 تماما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. برنامج دنيا الشباب تستمعون إليه مباشرة عند 10:12 وعلى مدى 48 دقيقة، وبعد هذا البرنامج الاجتماعي نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. إعادة لبرنامج حدث وحوار تستمعون إليها عند 11:13 وعلى مدى 28 دقيقة، وبعد ذلك يرفع أذان الظهر على مسامعكم عند 11:50. شرح الآيات تستمعون إليها عند 11:57، وعند 12:15 نقدم إليكم من أنوار البصيرة. في رحاب الدوحة العلوية تستمعون إليها عند 12:25، وبعد ذلك نقدم إليكم نور وبلاغة. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، وحتى لقاء آخر في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا بكم من جديد إلى حلقة اليوم من برنامج ألوان ثقافية، وهذه الوقفة عند أكاديمية الفنون في جمهورية إيران الإسلامية لنتعرف عليها من خلال فقرات البرنامج، فأهلا بكم.
مستمعينا الكرام، انطلقت أكاديمية الفنون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية عام 1998 وفق القرار الصادر عن المجلس الأعلى للثورة الثقافية باعتبارها واحدة من الهيئات الإدارية الفعالة في مجال صنع السياسات الفنية وقد تمتعت بوضع قانوني معتبر ودور استراتيجي فعال في تنفيذ البحوث والسياسات والأنشطة الفنية في البلاد.
نظرا لوجود تراث فني هائل ومجموعة كبيرة من الفنانين والمراكز والعديد من الأعمال الفنية في البلاد ومعالمها التراثية التي تعد مهمة للعلماء والمهتمين بالشؤون الثقافية والفنية في إيران أو خارجها، فقد أصبحت الحاجة ماسة إلى تنفيذ مزيد من الدراسات والأبحاث الفنية لتعزيز الثقافة والهوية الدينية والوطنية.
لقد استثمرت أكاديمية الفنون فكرة وتجربة رواد الثقافة والفنون في البلاد ضمن مجموعات متخصصة مكونة من الأعضاء المنتسبين الرسميين وغيرهم ليشكلوا أقساماً متعددة تنشط في الفروع الآتية: الدراما والأدب الدرامي، الموسيقى، الهندسة المعمارية والتخطيط المدني، الفنون التقليدية، الحرف اليدوية، الفنون البصرية، السينما، الوسائط المتعددة، وفلسفة الفن. كما تمتعت هذه الأكاديمية بمرافق ومعدات ومساحات مناسبة ومكتبة متخصصة والعديد من البرامج والمشاريع بهدف تقديم الفنون الإيرانية الإسلامية ومراجعتها وإحيائها وتطويرها.
تستفيد هذه الأكاديمية من الخبرات الفنية والقدرات البحثية لأعضائها، وهي في تواصل مستمر مع المؤسسات والمنظمات الصانعة للسياسات الثقافية في البلاد لغرض التزود من قدرات المراكز التعليمية والبحثية والفنون والتفاعل مع الفنانين والباحثين الفعالين في مجال الفن في البلاد والتفكير والبحث في الفنون الإيرانية الإسلامية ونقد وتحليل الفنون الحديثة اعتمادا على المناهج الجمالية والتاريخية والتحليلية والمقارنة. وقد لعبت هذه الأكاديمية دورا فعالا في زيادة القيمة الإلهية والإنسانية للأنشطة الفنية للبلاد.
مستمعينا الكرام، تتمتع الأكاديمية بمساحة مناسبة للأحداث والوقائع الفنية بما في ذلك قاعات المؤتمرات والاستوديوهات والمكتبة ومركز الوثائق وورش العمل الفنية والمجلات المتخصصة والمعارض والمتاحف مثل معهد صبا الثقافي والفني ومتحف فلسطين للفن المعاصر والمنشورات والبحوث الفنية لمعهد الفن، وهي توفر الأرضية لتنفيذ الخطط والبرامج الرئيسية للدراسة والبحث في الفن.
أيها الأخوة والأخوات، في هذه اللحظة ندعوكم لمتابعة الفقرة التالية: أرقام ودلالات ضمن برنامج ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام أهلا بكم. تشرف أكاديمية الفنون بجمهورية إيران الإسلامية على 8 أقسام ومراكز متخصصة مهمة، هي المبنى المركزي، المكتبة الفنية التخصصية، معهد بحوث الفن، مركز نقش جهان للدراسات الفنية، متحف فلسطين للفن المعاصر، مجموعة آسمان الفنية الثقافية، معهد صبا الثقافي والفني، معهد تأليف وترجمة ونشر الأعمال الفنية. لقد أنجزت أكاديمية الفنون في إيران خلال الأعوام الماضية المشاريع والأعمال الآتية: إقامة مؤتمر الفن والسرد، مؤتمر حول الفن، مقاربة سيميائية، مؤتمر الفن والاستلهام، مقاربة سيميائية، مؤتمر السجاد التقليد الفن، مؤتمر وطني بعنوان علم الأنساب وتطور النقد الفني في إيران، الطقوس الافتراضية لمؤتمر الفارابي التحضيري، دعوة لحضور مؤتمر حول كورونا، وإزاحة الستار عن النسخة الرائعة من كتاب بانج جانج للشاعر النظامي، ودعوة لندوة تكريم البروفيسور علي محمد الإصفهاني صانع البلاط والرسام على البلاط في فترة القاجار، والمؤتمر التمهيدي لقراءة آراء الفارابي حول موسيقى الدف الخراسانية، وأيضا مؤتمر حول الفن والحضارة في جنوب شرق إيران المدينة المحروقة، دعوة لعقد مؤتمر إعادة قراءة آراء الفارابي حول الموسيقى، ومؤتمر تشهل تشراغ هونار العلمي، ومؤتمر السلطان محمد معمار اليزدي، وإقامة مؤتمر عن الطوب وصناعته في الفن والعمارة الإيرانية البينالي الرابع لفن الخط الإيراني وكبار الخطاطين في محافظة قزوين، المؤتمر الدولي حول الطبيعة في الفن الشرقي، المؤتمر الدولي حول معنى الجمال، كما أنها تقوم بإنجاز المؤتمرات والندوات التالية خلال الفترة اللاحقة: عقد أول مؤتمر حول الدبلوماسية الفنية، دعوة لانعقاد مؤتمر مدينة الروايات رواية المدن، ودعوة لحضور مؤتمر الاقتباس والاستلهام في الفن، ودعوة لحضور مؤتمر 100 عام من الرسم الإيراني المعاصر.
مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج ألوان ثقافية، نتحدث حول موضوع أكاديمية الفنون في جمهورية إيران الإسلامية.
أيها الأخوة والأخوات، تتنوع الأهداف التي رسمت لأكاديمية الفنون في إيران، منها حماية التراث الثقافي والفنون الإسلامية والوطنية،
اقتراح السياسات والاستراتيجيات وتحقيق أحدث الاكتشافات والابتكارات الفنية،
نشر الثقافة الإسلامية اعتماداً على آلية الفن للتعامل مع تهديدات العدو الثقافية،
الحفاظ على التراث الفني الإسلامي الإيراني وتوسيعه وتحليله،
تطوير البحث الفني وتطوير النظريات والنقد مع التركيز على قضايا المجتمع الإيراني،
تطوير العلاقات الوطنية والدولية في مجال الفن، وتعزيز مكانة الفن الإيراني كمركز للفنون والعمارة في العالم الإسلامي،
تعزيز الدور التفاعلي للفن في المجتمع على الصعيد الثقافي والديني والعلوم والسياسة والاقتصادي والبيئة،
تطوير وتوسيع البحث في مجال الفن الإيراني الإسلامي،
دراسة مناهج البحث في الفن بما يتوافق مع الثقافة الإيرانية الإسلامية،
تصميم خطابات فنية جديدة في إيران والمنطقة والعالم على أساس المعتقدات والقيم التوحيدية والإنسانية.
نعم مستمعين الأكارم، هذا وترمي أكاديمية الفنون في جمهورية إيران الإسلامية ضمن خططها المستقبلية إلى أن تصبح أعلى مركز لدراسة الفن وتعميمه في البلاد، وأن تتمتع بتواصل وتفاعل جيد مع القادة والنخب والفنانين ومراكز الفنون المحلية والأجنبية، وأن تمتلك رؤوس أموال فكرية وثقافية وفنية متميزة وقيمة بما تحظى به من آراء ومقاربات محدثة وفعالة ودور فعال لا غنى عنها في التوجيه الإيجابي للتطورات الفكرية والفنية في البلاد.
مستمعينا الكرام، كما ترمي الأكاديمية إلى تأسيس وإنتاج الأسس الفكرية للتنمية الشاملة للفن في البلاد، وتمهيد الطريق لنمو وتطور الأخلاق والروحانية والقيم الدينية والمثل الثورية في الإبداع الفني عبر الاستلهام من التطورات الفنية في المنطقة والعالم الإسلامي، وبالتالي لتصبح مركزاً موثوقاً به لتقديم المشورة بشأن السياسات المتعلقة بالفن في الدولة.
أيها الأخوة والأخوات، أما الآن ننتقل إلى ضيف البرنامج والمقابلة التالية التي أجريت معه.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل، وعلى ضيفنا الكريم الدكتور كاظم حشمت فار، الأستاذ الجامعي والباحث الأكاديمي من طهران. دكتور، بعد انتصار الثورة الإسلامية تطور الفن بمختلف فروعه وأشكاله، كيف تنظرون إلى مدى تطور هذا الفن بمختلف فروعه، وما مدى مساهمة المؤسسات والمراكز الفنية مثل أكاديمية الفنون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا التحول والتطور؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم وأحيي المستمعين الأفاضل. بالحقيقة الثورة الإسلامية أنجزت مجالات عديدة شملت العلوم والفنون وكثير من الجوانب في حياة المسلمين، ومنها الفن الإسلامي. قصدي منه أنه يتحدد ويتصف بسمات لا تخرج عن الإطار الديني، بل تخدم الدين وتخدم البشرية. فبهذه الرؤية قال الإمام الخميني على سبيل المثال: نحن لا نعارض السينما بل نعارض المنكر، وهناك سينما يمكن أن تخدم البشرية. فنحن فهمنا على لسان الإمام الراحل رحمة الله عليه أن الإسلام يعمل في مجالات عديدة ومنها الفن برأيي بجميع مجالاته. كما تعلمون هناك مجالات كانت موجودة قبل الثورة الإسلامية مثل كتابة الخط القرآني وكتابة النقوش والرسوم وكذلك، لكن هناك كانت بعض المجالات تستخدم بشكل غير مناسب، لكن الثورة الإسلامية وصفها بصفات، والحمد لله هذا الفن اليوم شمل جميع المجالات. في الحقيقة يمكن أن نقول أن الثورة الإسلامية هي التي أعطت الفكرة للفنانين وأبدعوا في هذا المجال في كثير من القضايا، حتى في الأناشيد. البعض يتصور أنها ليست هي إسلامية، لكن شاهدنا أنها استخدمت أناشيد اجتماعية أخلاقية أدبية ثقافية، سينما، تلفزيون، وهناك أنشئت مؤسسات أهلية توعب الساحة الإسلامية هذا الفن. وتعلمون أن حينما تأتي مؤسسات قطاع خاص أو أهلية لها نظرتين، صحيح تخدم الفن لكن أيضا إلى مجال يكون فيه شيء من إذا كان القطاع أهلي أو خاص فيه شيء من الوارد الاقتصادي.
نعم، هذا المهم عندهم.
المهم عندهم، فلولا في نجاح اقتصادي لما تحققت هذه المؤسسات الأهلية. فاليوم نرى مؤسسات الفن الأهلية كثيرة جدا وتخدم المجتمع وتعرض أفلام وبرامج وقضايا كثيرة في صالح المجتمع، تربية المجتمع، تربية الأطفال. مؤسسات هناك تدرس
الإمكانات،
أكاديمية الفنون في الجمهورية الإسلامية أنجزت كثير من القضايا وربت أساتذة متمكنين على مستوى دولي وعرضوا أفلام تاريخية تبقى على مدى التاريخ. أنتم تعرفون أن هناك كان فيلم لمريم العذراء، مريم المقدسة، عرض هذا الفيلم في كثير من الدول الأوروبية، وأنهم فهموا أن الرؤية الإسلامية والرؤية الدينية في الإسلام تشمل كل الديانات بشكل وتخدم كل الديانات بشكل، حيث قاموا بالشكر للجمهورية الإسلامية لإنجاز مثل هذا الفيلم. فالحمد لله نحن أنجزنا خطوات هامة وركائز في هذا المجال، ونأمل أن يكون في المستقبل النشاط أكثر فأكثر لكي يشمل كل العالم بأسره إن شاء الله.
إن شاء الله. يعني وهذه المؤسسات والمراكز الفنية لها دور كبير دكتور.
نعم.
في تحول وتطور الفن ويعني خدمته للمجتمع، بالإضافة إلى حفاظه على القيم الأخلاقية والحدود الإسلامية التي النابعة من القرآن الكريم والسنة النبوية.
نعم، هذه المراكز بالحقيقة هي مراكز تأسيسية للفن الإسلامي، والآن هي تشكل البنية التحتية لهذا المجال. والحمد لله أسسوا ما يكون هو في المستقبل إن شاء الله ثمراته، والآن أيضا نحن نشاهد هذه الثمرات، لكن في المستقبل كل الإنتاج وكل الثقافة ثقافة الفن تبتني على هذه الركائز التي قامت بها المؤسسات الأهلية والمؤسسات الحكومية، وبالحقيقة المبدعين في كلا المجالين في الحوزة العلمية وفي الجامعات. هناك أفلام يشارك فيها أساتذة جامعيين وعلماء من الحوزة لكي يبدوا آراءهم في كثير من القضايا. هناك يد واحدة الحمد لله يخدمون بها مصالح المجتمع.
شكري الجزيل وامتناني لك دكتور كاظم حشمت فر، الأستاذ الجامعي والباحث الأكاديمي من طهران.
شكرا لكم.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد ونشكر الزميلة سعدية الشايبي ونواصل تقديم برنامج ألوان ثقافية.
أيها الإخوة والأخوات، سعياً منها إلى تحقيق الأهداف المرسومة لها، وضعت أكاديمية الفنون في إيران مهاماً لها نشير إليها: اقتراح السياسات الخاصة للمحافظة على الفن الإسلامي والوطني والمحلي وتنميته،
التعاون مع المعاهد وعلماء الدين في التعرف على مجالات المبادئ الفقهية للفنون،
دراسة واستخدام نظريات فنية جديدة قائمة على المبادئ الوطنية والإسلامية،
دعم وتشجيع البحوث الأساسية ومتابعة الدراسات والمشاريع الفنية على المستوى الوطني،
اقتراح إطار عمل في مجال التواصل بين المراكز والمعاهد الفنية،
اقتراح سياسات للنقد الفني والقضايا الجمالية،
تقديم حلول للتدريب وتعزيز الذوق الفني والإبداع والتفاهم الجمالي،
اقتراح تحديد مؤشرات التطور الفني ومعاييره،
التقييم السنوي للمؤشرات الفنية بالبلاد،
اقتراح استراتيجيات تحقيق التنمية المستدامة لصناعات الفنون الإبداعية،
عقد لقاءات سنوية في مختلف المجالات الفنية،
دراسة أوجه القصور في النظام التعليمي في البلاد في مجال الفن وتقديم الاقتراحات التصحيحية للجهات المختصة،
اقتراح السياسات التعليمية والبحثية والتنفيذية في ابتكار الأعمال الفنية،
دراسة العلاقة المتبادلة بين البحث في مجال الفن والعلوم الأخرى،
اقتراح إنشاء تخصصات أكاديمية متعددة التخصصات للجهات المختصة،
تعريف وتكريم الوجوه الفنية والنخب والباحثين على المستوى الوطني والدولي،
تقديم واقتراح تطبيق نظريات وعلوم وتقنيات جديدة في تطوير الفنون الإسلامية الإيرانية،
دعم كتابة وترجمة المصادر الفنية،
اقتراح معايير لمنح شارات الفن للمراكز ذات الصلة،
منح جوائز لشخصيات بارزة في مجال البحث والترجمة والإبداعات الفنية، وأخيرا تكوين مجموعات متخصصة.
أيها الإخوة والأخوات، ندعوكم في هذه اللحظة للاستماع إلى فقرة وقفة وتأمل ضمن برنامج ألوان ثقافية.
وقفة وتأمل. نحييكم من جديد أحبتنا الكرام. أكاديمية الفنون هي إحدى الأكاديميات الفتية في البلاد التي تقدم الدعم والحماية المطلوبة للفن الإيراني الإسلامي لتصبح منظمة نموذجية في مجال تحديد السياسات في مختلف الفروع الفنية. شهدت أكاديمية الفنون تقلبات كبيرة أثناء نشاطها، إلا أنها لعبت دورا مهما في تقديم وتحديد المدارس والشخصيات الفنية. لقد عملت الأكاديمية في غضون العقد الأول من نشاطاتها على دراسة وتحديد وتبيين الأنماط والمدارس والتيارات الفنية الماضية منها والمعاصرة. أما في الفترة اللاحقة فقد تم التركيز على مهمة صنع السياسات وتحديد المهام والأجندات في مجال الفن، وهو مجال لم ينل الاهتمام المطلوب وفق المسؤولين. إن المهمة الرئيسة أعزائنا الأفاضل التي تتحملها أكاديمية الفنون في إيران وفقا لنظامها الأساسي هي في الغالب مناقشة صنع السياسات وتقديم النماذج الحقيقية، الأمر الذي يتطلب بذل مزيد من الاهتمام لا سيما في العصر الراهن، حيث تسارع وتيرة التطور والتحول الذي شمل المجالات الفنية أيضا، ومنها موضوع الفن المعاصر واقتصاديات الفن وصناعة الفنون الإبداعية وحقوق التأليف والنشر وقواعد ولوائح الملكية الفنية وما إلى ذلك.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج ألوان ثقافية. تحدثنا حول موضوع أكاديمية الفنون في جمهورية إيران الإسلامية.
شكرا على حسن متابعتكم وإلى اللقاء.
في أمان الله.
بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين محمد المختار وآله الميامين الأبرار. أهلا بكم أيها الأعزاء في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. مستمعين الأفاضل، قال الله تعالى:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأعزاء، الاستفهام هنا للإنكار، والمراد بقوله ينظرون ينتظرون، بعد أن ذكر سبحانه أن المشركين أعرضوا عن دلائل القرآن ورفضوا أن يتدبروها، قال في هذه الآية إنهم لا يؤمنون إلا بأحد أمور ثلاثة: الأول مجيء الملائكة، الثاني مجيء الرب، والثالث مجيء بعض الآيات. ولكنه سبحانه لم يبين أي الملائكة الذين يجب أن تأتيهم كي يؤمنوا، هل ملائكة الموت أو غيرهم، ولا بين المراد بمجيء الرب، هل مجيئه هو بزعمهم أو مجيء أمره كما هو الواقع، وأيضا لم يبين نوع بعض الآيات، هل الآيات التي اقترحوها أو علامات القيامة. وقال الكثير من المفسرين إن المراد بالملائكة ملائكة الموت، وبمجيء الرب مجيء عذابه وانتقامه، وببعض الآيات أشراط الساعة، أي أولها والعلامات الدالة عليها. وهذا التفسير غير بعيد، لأن الكلام الذي عقب به سبحانه هذه الأمور الثلاثة يشعر بقول المفسرين ويعززه، وهو قوله تعالى الذي سنذكره بعد هذا الفاصل القصير:
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله.
أجا أجل مستمعينا الأعزاء، إن التوبة والإيمان عند مجيء أحد هذه الأمور لا يجدي شيئا، وإنما الذي يجدي هو الإيمان والعمل الصالح الذي يكسبه المؤمن قبل أن يلجأ إلجاء إلى ذلك، إذ لا تكليف حين النزع والاحتضار ولا عند أشراط الساعة أو نزول العذاب. ومع عدم التكليف يكون الإيمان وعدمه سواء، وقوله تعالى
أو كسبت في إيمانها خيرا
يومئ إلى أن الإيمان بالله ينجي صاحبه من الخلود في النار لا من عذاب النار. أما من آمن وعمل صالحا فلا تمسه النار إطلاقا. قل انتظروا هذه الأمور الثلاثة، إنا منتظرون. وفي الختام أيها الأكارم، نسأله تعالى أن يجعل عاقبة أمورنا خيرا، إنه سميع مجيب. وشكرا لكم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى اللقاء القادم نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 103 في صفة العالم. العالم من عرف قدره، وكفى بالمرء جهلا ألا يعرف قدره. وإن من أبغض الرجال إلى الله تعالى لعبدا وكله الله إلى نفسه، جائرا عن قصد السبيل، سائرا بغير دليل. إن دعي إلى حرث الدنيا عمل، وإن دعي إلى حرث الآخرة كسل. كأنما عمل له واجب عليه، وكأنما ونى فيه ساقط عنه. ومن هذه الخطبة في آخر الزمان قال عليه السلام وذلك زمان لا ينجو فيه إلا كل مؤمن نومه، إن شهد لم يعرف، وإن غاب لم يفتقد، أولئك مصابيح الهدى وأعلام السرى، ليس كالمسايح ولا كالمذايع البذر، أولئك يفتح الله لهم أبواب رحمته ويكشف عنهم ضراء نقمته. أيها الناس،
سيأتي عليكم زمان يكفأ فيه الإسلام كما يكفأ الإناء بما فيه. أيها الناس، إن الله قد أعاذكم من أن يجور عليكم، ولم يعذكم من أن يبتليكم. وقد قال جل من قائل: إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. وقال عليه السلام وقد سئل عن معنى قولهم: لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لا نملك مع الله شيئا ولا نملك إلا ما ملكنا، فمتى ملكنا ما هو أملك به منا كلفنا، ومتى أخذه منا وضع تكليفه عنا. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
مرسومة وسط العين محلى ضواحيها، تسكت معاني الشوق في كل أراضيها. مرسومة وسط العين محلى ضواحيها، تسكت معاني الشوق في كل أراضيها.
المدينة الروح تتعنى والهانا، وكليب ليف للطير رفرف هجم حانا، وبجنة الهادي تغنى شريانا، يتمنى بس لحظات يوقف على غصانا، يتمنى لو بيده قلم يكتب حنينه، وعليها صفحات العشق ترسي السفينة.
من تسرق الأنفاس نسمة لياليها، تسكت معاني الشوق في كل أراضيها.
من تسرق الأنفاس نسمة لياليها، تسجد معاني الشوق في كل أراضيها.
مرسومة وسط العين محلى ضواحيها، تسجد معاني الشوق في كل أراضيها. مرسومة وسط العين محلى ضواحيها، تسجد معاني الشوق في كل أراضيها.
قلبي ليها شوق يوسف ليعقوب، تني محب لهفان ميلادي محبوبة. شوفوني في دنياي نبضاتي مسلوبة، لأنها قصص وبيات في صدري مكتوبة. كل مرة بعيوني لها صورة جديدة، ما هي أبد من ملتقي مشهد تعيدة.
نور البشر والناس يسحر نطاريها، تسكت معاني الشوق في كل أراضيها.
نور البشر والناس يسحر نطاريها، تسجد معاني الشوق في كل أراضيها.
مرسومة وسط العين محلى ضواحيها تسكت معالي الشوق في كل أراضيها مرسومة وسط العين محلى ضواحيها تسكت معالي الشوق في كل أراضيها
أرسم بحر أسواق وكلامي جفوني من صدري أسمع خوف ويا خلوني قولوا لأهلي ذاب وينادي ينفوني واسمع حتحتي بالحرم في المنارة وياها بدموع الفرح أقرأ الزيارات